أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، قلنا مشيئة الله تبارك وتعالى أننا نبتدئ اليوم ونفتتح باستقراء كتب أئمة أهل السنة والجماعة الذين صنفوها في باب الاعتقاد، وهذا الافتتاح إن شاء الله تبارك وتعالى يكون برسالة صغيرة لإمام جليل، وهو الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إمام أهل السنة والجماعة. والكتاب المنتقى في هذه المحاضرات بمشيئة الله هو كتاب صريح السنة له عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من المعلوم لدينا جميعا أن المصنفات في علوم السنة النبوية على صور وعلى أنواع كثيرة، كما هو الحال في جل المصنفات التي صنفت في شتى العلوم. فعلم الاعتقاد ابتدأ كبقية علوم الإسلام في مرحلة النشوء، ثم بعد ذلك مرحلة الجمع والاستقصاء، ثم بعد ذلك مرحلة الترتيب والاختصار التي هي معلومة لدينا بمصطلح خاص وهو متون العقيدة. وعلى هذا فكتب الاعتقاد من الممكن أن تقسم إلى أقسام ثلاث: متون، وهي الكتب التي تجمع يعني مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلمات قليلة، صيغت أدلتها معها أو لم يعني يسوقها مصنفها. ومن أمثلة هذه الكتب كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك من أمثلة هذه الكتب كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. منها أيضا كتاب شرح السنة للإمام البربهاري. كذلك يعني من الممكن أن يدرج فيها كتاب أصول السنة لأبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه أنواع من المصنفات، وقد تكون يعني ما سقته الآن على سبيل النثر، ومن الممكن أن يكون على سبيل النظم يعني. والأمثلة على هذا حقيقة كثيرة جدا: لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، سلم الوصول، وغيرها من المنظومات التي جمعت في طياتها اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكان الغرض من هذه المنظومات هي حفظ هذا الاعتقاد، يعني بالنسبة إلى طلبة العلم يسهل عليهم حفظ هذه المنظومات، ويسهل عليهم حفظ هذه المتون الصغيرة التي يعني تجمع شتات اعتقاد أهل السنة والجماعة. من المصنفات أيضا التي يعني نبتت وظهرت من وراء الكتابة في علم الاعتقاد، الكتابة في مواضيع معينة، يعني لا يتحدث عن مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في كتابه، وإنما يتحدث عن موضوع معين، مثل كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، فهذا كتاب يختص بقضايا الإيمان، قول وعمل، يزيد وينقص، رسالة الاستثناء، نتحدث عن المرجئة وأصنافهم ونحو ذلك، الإيمان والإسلام والفرق بينهما، يعني في هذا المبحث الطويل. فهذا الكتاب يختص بمسألة من مسائل الاعتقاد. مثله كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقي مثلا، هذا يختص بهذا الباب وحده. ككتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يختص أو بابه باب توحيد الألوهية، وهكذا. فهذه المصنفات لم يجمع فيها صاحبها مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإنما أراد ماذا؟ أراد أن يعني يتحدث عن مسألة معينة، ككتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا كتاب يختص بباب الأسماء والصفات وفقط، لم يعني يتحدث فيه الشيخ على مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. الشاهد أن هذا نوع وضرب من ضروب التصنيف في علم الاعتقاد. أيضا من أنواع المصنفات التي صنفت هي الكتب المسندة التي صنفها الأئمة الأول في القرون الأولى، سواء القرن الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس، حتى جل هذه المصنفات مسندة في غالبها، كشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كتاب الشريعة للأجر، السنة للخلال، السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وغيرها من المصنفات الكثيرة، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني. كل هذه الكتب يعني إنما عانت بجمع اعتقاد أهل السنة والجماعة على لسان الصحابة، على لسان سواء جاء في القرآن أو في السنة أو في أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في أقوال التابعين. فجل ما في هذه الكتب آثار مسندة. يعني إذا قال مثلا باب القرآن كلام الله، يأتي بما في كتاب الله تبارك وتعالى من أدلة، ثم بعد ذلك يأتي بما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من براهين، ثم بعد ذلك يأتي بما في أقوال الصحابة وما أثر عنهم في هذا الباب، ثم بعد ذلك يتطرق إلى ما جاء عن الأئمة تابعين وتابعيهم، ثم يسوق كل هذا مسندا بقوله حدثنا إلى صاحب هذه المقولة، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي أو تابعي أو إمام من الأئمة. ولعل بعد كل هذا يسوق كلاما من عند نفسه، كما يعني يلخص الباب الإمام الأجري صاحب الشريعة في كتابه في أخريات الباب أو في أوائله، ربما ساق بعض مجمل ما جاء في هذا الباب، وهو بمثابة الاعتقاد التام لأهل السنة والجماعة في هذا الباب. هذه أنواع من المصنفات. طالب العلم بأي شيء يبتدي؟ هل يبتدي بالمتون أم يبتدي بالكتب التي صنفت في بعض القضايا لأهميتها، أم يبتدي بهذه الكتب المسندة فيلخص ما فيها؟ حقيقة الأقوال في هذا بين أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى متباينة، فمنهم من ينظر نظرة خاصة ويقول إن كتب المتون التي صنفها في غالب الأمر المتأخرين من القرن الخامس فما فوق غالبها تكون مجملة وفيها مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، سواء كان هذا تصنيفا نثريا أو كان على سبيل النظم، سواء نثر أو نظم، ويكون هذا بمثابة التصور التام لما قيل في كتب المتقدمين المسندة ككتاب الشريعة وشرح أصول الاعتقاد وغيرها. يقول الكتب المتون لخصت هذه الكتب، فعلى طالب العلم أن يبتدي بهذه المتون الصغيرة كمثلا لمعة الاعتقاد والوسطية والطحوية ومثل هذه الكتب، فيختم هذه الكتب أولا، ثم بعد ذلك يكون قد تم اعتقاده فيستقرئ كتب المتقدمين ويقرأ في الكتب التي صنفت في بعض القضايا الهامة. وحقيقة هذا كلام لا بأس به، كلام حسن. ولكن ثم رأي آخر وهو يعني من الأهمية بمكان، يقول إن طالب العلم يشكل عليه بعض القضايا التي نبتت وبعض المسائل التي نبتت عند المتأخرين، فيعني يشغل بأشياء يعني يقبح الشغل بها في البداية، ولهذا الكتب المسندة كتب الأوائل خالية من هذه المسائل. فإذا دخلت على الباب كباب مثلا الإيمان قول وعمل، تجد الآية والحديث وقول الصحابة وقول التابعين والحمد لله رب العالمين. بهذا تكون يعني قد ألم الطالب بهذه المسألة، ثم يمر على غيرها. فتلخيص الكتب المسندة أولى لطالب العلم المبتدئ، هكذا قيل، وهذا رأي لا بأس به. ولكن حقيقة لو أننا جمعنا بين القولين بجمع حسن، وأننا درسنا للطلبة الكتب المتون كاللمعة والواسطية والطحوية بشيء من الإيجاز، بأن نسوق لهم المسألة ولتكن مسألة الإيمان قول وعمل، ثم نأتي بدليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين تلخيصا ولا نكثر من النقولات، فيحفظها طالب العلم، ثم نطلعه على بعض ما قيل في هذه المسائل يعني وهي المسائل التي زمت من قبل القول الثاني، نطلعهم على طرف من هذا بشيء من الاختصار. يعني لو جمعنا بين كلا القولين لكان حسنا، وكل له يعني وجهته واجتهاده، وهذا أمر حقيقة اجتهادي لا إشكال فيه. يعني بالنسبة للطالب لا يكون القول الأول هو الصواب والثاني خطأ وغير ذلك، لا، سبل التدريس هذه مسألة اجتهادية بين أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، كل له قول وكل له طريقة، وطالب العلم يعني ينظر في كل هذا ويسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه إلى الطريقة الحسنة التي يعني يفهم من خلالها ويحصل من خلالها العلوم الشرعية التي تنفعه عند رب العزة تبارك وتعالى أولا، ثم بعد ذلك يعني ينفع بها الناس إن استطاع. كتاب صريح السنة، كتاب صريح السنة من الكتب من الممكن أن توضع في الخانة الأخيرة وهي الكتب المسندة، ولكن تبينها بأنها صغيرة مختصرة، ولهذا وقع الاختيار من قبل القائمين على هذا المكان على هذا الكتاب، لأنه كتاب مسند لا حشو فيه ولا مزيد كلام ولا قضايا لا قيمة لها، وإنما هو قال الله وقال رسوله ونقل لو ثبت أو جاء عن صحابي أو غير ذلك أو إمام من الأئمة. فالكتاب مختصر ولكنه يندرج تحت القسم الأخير وهو الكتب المسندة، ومن الممكن أن يصيب من القسم الثاني وهو أنه تحدث على بعض القضايا ولم يلم بمجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإنما جاءت مقدمة وتسعة فصول أو تسعة قضايا ناقشها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي مسائل مستثارة في عصره وطبعا من بعد عصره استثيرت، وهي تسعة أبواب كما ذكرت لكم يتحدث عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. مسألة القرآن كلام الله، بعد المقدمة تحدث في فصل خاص عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ثم تحدث في فصل آخر على قضية خلق القرآن والذين قالوا بأن القرآن مخلوق وليس بكلام لله تبارك وتعالى، ثم فصل ثالث تحدث على رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وفصل رابع تحدث فيه على أفعال العباد هل هي مخلوقة أم لا، ثم فصل خامس تحدث على العقيدة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الفصل السادس الإمامة، ثم الفصل السابع الإمامة تحدث على أمور الحكم والولي وطاعته أو الخروج عليه ونحو ذلك، ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا، ثم الإيمان واعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص ونحو ذلك من القضايا المشهورة، ثم مسألة اللفظ، مسألة اللفظ، اللفظ بالقرآن، هل لفظ بالقرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ إذا قلت قل هو الله أحد، هل هذا القول الذي خرج من في مخلوق أم أنه كلام الله تبارك وتعالى؟ هذه مسألة مشهورة. ثم في الباب الذي بعده مسألة الاسم والمسمى، ثم الاستواء، فهذه هي القضايا التسعة والعشرة التي تحدث عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في رسالته المسمى بصريح السنة. صريح السنة يقابل صحيح السنة، والعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يطلقون على العقيدة الإسلامية أسماء، يقولون السنة كما هو الحال في تصنيف أبي عبد الله أو عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه السنة، وكذلك في السنة الخلال وغيرها من الكتب التي وسمت بالسنة، فالسنة يعني العقيدة، العقيدة الصحيحة اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا اسم يطلق عليه عقيدة السلف، تطلق عليها الشريعة، يطلق عليها الفقه الأكبر، هذه أسماء تطلق على شيء واحد وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة ومصنفات في العقيدة. العقيدة يبقى صريح السنة يقابل صحيح السنة، فالصريح هو الخالص الذي لا لبس فيه، ومعناه السنة الصحيحة المأثورة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو جاءت على لسان التابعين أو أجمع عليها العلماء، فالعقيدة هي جمل كما قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في تعريف العقيدة اصطلاحا، قالوا هي جمل من الأمور التي تصدق بها النفس وتطمئن إليها القلوب وتكون يقينا عند صاحبها. فإن عرضت عليك مسألة فاعتقدتها وجزمت بها في نفسك ولم تشك في هذه الكلمات التي ألقيت على ذهنك، فحينها اتخذت هذه الكلمات كاعتقاد، اعتقاد عندك مطبوع في قلبك ومطبوع في ذهنك. وأما العقيدة الإسلامية اعتقاد أهل السنة والجماعة فعرفها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بتعريف فيه نوع طول، فقالوا هو الإيمان الجازم بربوبية الله تبارك وتعالى. الربوبية أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، تصرفات الرب تبارك وتعالى هذه تسمى بتوحيد الربوبية. وكما درسنا وقلنا إن توحيد الربوبية هذا أقر به مشرك العرب، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن كان الخلل عندهم في توحيد الألوهية، وهو ما قاله الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته تبارك وتعالى، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة التي هي اسم جامع كما عرفها شيخ الإسلام، اسم جامع لما يحبه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة أو هذا التعريف إن صدق على شيء فهو عبادة، وهذه العبادة لا تصرف إلا لرب العزة تبارك وتعالى. وأسمائه وصفاته تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذه المحاذير الأربع التي نص عليها أهل السنة والجماعة في كتبهم، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب، كل ما ثبت أنه غيب تؤمن به على الحقيقة وتصدقه. وما أجمع عليه السلف الصالح، ما أجمع عليه الصحابة والتابعين على أنه من باب الاعتقاد فهو اعتقاد يثبت، لأن هذه الأمة لا تجمع عياذا بالله على ضلالة وإنما تجمع على الحق. قال والتسليم التام لله تعالى في الأمور، أو قال التسليم التام لله تعالى في الأمر والحكم والطاعة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه هي العقيدة الإسلامية التي عرفها علماء أهل السنة والجماعة في يعني كتب الاعتقاد. نبتدئ الآن فنقرأ في هذا الكتاب المبارك، أو قبل أن نقرأ نحب أن نعرف بتعريف سريع بابن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هو الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كنيته بالاتفاق أبو جعفر، أبو جعفر الطبري. ولد أبو جعفر عليه رحمة الله تبارك وتعالى بمدينة آمل طبرستان في آخر سنة 24 و200، نشأ بهذه المدينة، وكان أبوه رجل كما قيل في ترجمته ثري، فأنفق عليه في طلب العلم، فتعلم على علماء بلاده، وهذه السنة أن يبتدئ الطالب بعلماء بلاده فتعلم عليهم ويحفظ عليهم العلوم، ثم بعد ذلك إن رأى أن الفائدة قليلة، الفائدة المرجوة والتحصيل المرجو من علماء بلاده قليل، ينتقل حينها إلى بلاد أخرى ليحصل ما فاته أو ما فات علماء بلاده من علوم، أو ليكسر الشيوخ بفائدة ولا نقول بغير فائدة، فيطلب من علماء أهل السنة والجماعة ولا يجلس إلى المبتدعة ولا يجلس إلى يعني هؤلاء الذين لا فائدة من مجالستهم ولا علم عندهم ولا فهم عندهم، ولا يأخذ إلا في يعني من سني رجل من أهل السنة والجماعة، وليترك ما استطاع الأخذ عن المبتدعة، فإن المبتدعة لا خير من ورائهم، وإن ادعوا علما وأن ثم علوم عندهم لا تؤخذ ويهجر المبتدع. هذا هو الأصل، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، أنهم كانوا يأخذون عن أهل السنة والجماعة ويتركون المبتدع ما استطاعوا، إلا أن يلجأوا إليهم في رواية أو في علم لا يوجد إلا عندهم. إن وجد هذا فحينها يعني من الممكن أن يؤخذ عنهم إلا باب الاعتقاد، وإلا علم الكلام ونحو ذلك هذا مذموم لا يؤخذ من أمثال هؤلاء، فإنهم شر. والطالب المبتدي في غالب الأمر لا يستطيع أن يميز بين الصحيح وبين الفاسد الذي يعرض عليه، فلعل مسألة يظن الطالب أنها مسألة سهلة ومسألة لا إشكال فيها ولا تمس الاعتقاد بشيء، وإذ بها يعني تقلب اعتقاده رأسا على يعني يجعل الرجل لا يدرك أنه أخطأ عقديا في مسألة من المسائل. إذن الأصل ألا نأخذ من مبتدع ونأخذ من أهل السنة والجماعة، والأصل أن الطالب كما فعل ابن جرير الطبري هنا يأخذ من أهل بلاده أولا ثم بعد ذلك يرتحل. فالرحلة في طلب العلم سنة من السنن التي يعني حقيقة ماتت في أعصارنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن تحيا وتعود مرة ثانية وينتشر هذا الأمر ويجول الناس في طلب العلم في البلاد الإسلامية. حفظ القرآن وعمره 7 سنين، انظر إلى تميز ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حفظ القرآن ابن 7 سنين، أما الناس وصلى بهم هو ابن 8، كتب الحديث وهو ابن 9 سنين. طبعا 9 سنين، الآن انظر إلى ابن 9 الآن ما زال يعني يلعب ويقول أبوه إن مثله لا يطلب ولا يحفظ ولا يفعل، وإنما الأصل فيه أن يلهو ويلعب. لا، هذا كلام غير صحيح، نريد أن نصحح هذا الأمر، وإنما الأصل أن يبتدي الصغير في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، يشغل به أولا، يشغل بالكتاب ويشغل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما، وبعد ذلك إن قطع شوطا كبيرا في الكتاب ينتقل إلى حفظ بعض السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المنظومات التي فيها نوع تأديب ونوع يعني تهذيب لهذا الطفل الصغير. فالأصل أن يختم الطالب هو ابن 10 أو ابن 15 يعني إن طال به الأمر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتابة السنة. فالسلف ما كانوا يشغلون الطالب الابن الصغير بشيء إلا بكتاب الله تبارك وتعالى أولا، ثم بعد ذلك يعني ينتقلون معه إلى شيء آخر وكتابة السنن. بعض أهل بعض الأقطار الإسلامية كأهل الكوفة أو أهل البصرة ما كانوا يخرجون الرجل، لأنه يصير رجل حينها في إلى كتابة الحديث إلا هو ابن 40 سنة أو ابن 30 سنة، فإذا سئل أحدهم لما لم تكتب قبل هذا قال كنت أتزهد وأتعبد، يعني يظل يتعبد ويتزهد طيلة هذه السنين، ثم هو ابن 30 أو 40 يذهب فيكتب العلم ويكتب السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تحمل شيء في يعني سنين معدودة نشره وبثه في الأمة الإسلامية، وهذا لأنه قد تربى وتهذب وتعلم. أما أن طالب العلم، وهذه نصيحة، يبتدئ بكبار العلوم، وإذا سألته هل تحفظ الكتاب، هل تقوم الليل، هل تواظب على الأذكار ونحو ذلك، تجده يعني يستصغر مثل هذه الأمور ولا يأخذ بها ويظن أن هذه من أمور العامة، وهذا كلام غير صحيح. أنت مخلوق لغاية كبيرة، وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فتوحد الله تبارك وتعالى باعتقاد صحيح، ثم تتعبد العبادة الصحيحة وتشغل نفسك بالطاعة والعبادة وما يقربك من رب العزة تبارك وتعالى، وتكون أبعد ما يكون عن علم لا يقربك من الله تبارك وتعالى ويكون وبالا عليك. الأصل أن تطلب ما ينفعك، ويكون لك في كل علم من العلوم سواء العلوم الأصول أو علوم الآلة يكون لك نية فيها ومقصد شرعي صحيح صريح لهذا العلم، وإلا فاضرب على هذا العلم لا قيمة له. ثم لا تشغل بالمسائل التي لا قيمة لها، طالب مبتدي يشغل نفسه ببعض القضايا الخلافية في باب الاعتقاد، كقضايا العذر بالجهل وكقضايا الإيمان العمل ونحو ذلك، يشغل نفسه ببعض القضايا التي يعني فيها نوع صعوبة عليها أولا، بعض قضايا التكفير ونحو ذلك، تكفير المعين. الأصل ألا تشغل أنت بمثل هذا، فإن هذه الأمور اتفق العلماء على أن الكبار هم الذين يتحدثون فيها ويفتون في أمرها ويبينون أمرها للناس، فأنت سواء يعني حصلتها أو لم تحصلها فالأمر سواء، لأنك لا تستطيع أن تتحدث فيها، فعليك أن تلزم أهل السنة والجماعة، وعليك بما يقوله أهل السنة والجماعة الأئمة الكبار العلماء الذين اتفق الناس على أنهم من أهل السنة والجماعة ولا خلف في اعتقادهم. انظر لهذا ماذا يقول في هذه المسألة، ثم بعد ذلك يعني اضرب على بقية الخلاف في بداية الأمر، ثم ناقشه حال كبرك. فالإمام ها هنا حفظ القرآن هو بسبع سنين، وهذه من بركة عمره، ويدل هذا على فهمه في دين الله تبارك وتعالى وعلى يعني رعاية والده له. لما حصل العلوم قلنا أنه ارتحل بعد ذلك، فأخذ ممن أخذ من أئمة كبار حقيقة، تحمل العلم من محمد بن حميد الرازي أبو عبد الله الإمام المعروف، كتب عن الإمام أحمد بن منيع، كذلك كتب عن الإمام يعقوب بن إبراهيم الدورقي وإسماعيل بن يحيى الموزني صاحب الإمام الشافعي، أخذ عن جل هؤلاء، وحقيقة تتلمز عليه بعد ذلك أئمة، أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني هذا من كبار الأخذين عن الإمام ابن جرير، كذلك الحافظ أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة والكتب المشهورة، هذا من تلامذة الإمام ابن جرير الطبري، كذلك القاضي أبو بكر أحمد بن كامل القاضي الإمام المصنف في الفقه وغيره، أيضا من تلامذة ابن جرير الطبري، كذلك ابن عادي صاحب كتاب الكامل، هذا من تلامذة الإمام ابن جرير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأما اعتقاد الإمام فالإمام تام الاعتقاد مشيئة الله تبارك وتعالى، ولم يؤثر عنه شيء من الخلل في باب اعتقاده، وإنما هي نقاشات في بعض القضايا وفي بعض المسائل التي يعني يدور فيها الكلام والعراق بين أهل السنة والجماعة، بين بعضهم وبعض، في هناك من المعلوم أن بعض المسائل الاجتهادية داخل أهل السنة والجماعة، هذه المسائل لا نقول أنها من الأخطاء الاعتقادية، وإنما هي من باب الراجح والمرجوح، وصاحبها القول الأول والثاني فيها داخل أهل السنة والجماعة، ولعلنا نشير مشيئة الله تبارك وتعالى في مواضع أخرى عن هذه المسائل التي يعني دار فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة بين بعضهم بعضا. توفي رحمه الله سنة 1300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مرور حسن على ترجمة الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني لعلنا نضع حدا لختم هذه الرسالة، لا نريد أن نستطرد حقيقة في المسائل، نريد أن نختم هذه الرسالة في 5 محاضرات 4 محاضرات تقل لا تزيد عن هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. منهجنا في الشرح أننا نقرأ مثلا الفصل الذي قاله، نبين ما فيه من معنى مجمل، أو فيها أحاديث نبين سواء كانت صحيحة أو بها خلل، وما ينوب عنها إن كانت ضعيفة، ثم بعد ذلك نتعرض إلى المسألة التي تكلم عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نقرأ في بداية فاتحة هذه الرسالة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لعل البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه جاءت من قبل النساخ الذين تحملوا الرسالة عنه، لأن ما بعدها إنما هو يعني إسناد الكتاب إلى المصنف ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول أخبرنا الشيخ أبو محمد، هذا سند الرسالة وكلام ابن جرير لم يأتي بعد، أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن الحسن الأسدي، أنبأنا جدي أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد الأسدي، أنبأنا أبو القاسم علي بن أبي العلاء، أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر، أنبأنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن يحيى الدينوري قال قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمع. الحمد لله، هذه بداية الرسالة. ما فات هو إسناد الرسالة الإمام بن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نبتدئ في فاتحة هذه الرسالة نقرأ ونعلق على ما فيها من قضايا. يقول: الحمد لله، الحمد الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع محبته وإجلاله وتعظيمه. الحمد لله، الحمد لله وحده تبارك وتعالى، مفلج الحق يعني مظهر الحق وناصره، ومضحد الباطل يعني مزيل ومبطل هذا الباطل، وماحقه الذي اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر به وأحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه، وامتحنهم من المحن بصنوف يعني بأنواع كثيرة من المحن التي ابتلاهم الله تبارك وتعالى من وراء هذا الاعتقاد التام الذي حصلوه، وابتلأ ومن وراء الدعوة التي جاءت. ولهذا نقول إن الإنسان إذا علم فإنه يعمل، وإذا عمل فإنه يدعو، وإذا دعا فلا بد له من صبر، لأن الدعوة من وراء هيات البلاء الكبير. قال: وابتلاهم من البلاء بضروب بأنواع كثيرة من البلاء تكريما لهم غير تذليل، فالبلاء والمصائب التي تحل على الإنسان من وراء قول الحق ونائبة الحق فإنما هي رفعة له عند ربه ودليل على كرم الله تبارك وتعالى لهذا الشخص، ولا تدل بطبيعة الحال على فساده وعلى أنه يعني فيه من البلايا وفيه من الذنوب التي تكفر بمثل هذا، فهو رجل سوء. لا، وإنما هذا من الخير الذي ساقه الله تبارك وتعالى إليه، فإن لم يكن ناحيا لذنب من الذنوب فهو رافع لهذا الرجل درجات عند رب العزة تبارك وتعالى. قال: تكريما لهم غير تذليل، يعني ليس بذل حال وقوع البلاء على هذا الشخص، وتشريفا غير تخسير، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فكان أرفعهم عنده درجة أجدهم إمضاء مع شدة المحن. أشد الناس رفعة عند الله هذا، أو من صوره هذا الذي جاءت المحن والبلايا فداوم على قول الحق، وحقيقة من قام بهذا يكون إمام. انظر إلى أحمد بن محمد بن حنبل الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالإمام أحمد بن حنبل كان كما يقول علماء أهل السنة كان إماما في الحديث، فلما وقعت المحنة وسقط الناس فيها سواء كان بحق أو باطل أو بخوف أو نحو ذلك، ولكن لما ثبت أحمد عليها وقال مقولة الحق وابتلاه الله تبارك وتعالى أشد البلاء في المحنة العظيمة التي وقع فيها رحمه الله، يقول علماء أهل السنة كان أحمد إماما في الحديث، فلما امتحن وابتلي صار إماما للسنة، بل صار إماما للناس، صار شيخ الإسلام، صار إمام كبير. لماذا؟ لأنه ثبت حال المحنة. قال: وأقربهم إليه زلفى يعني مكانا، وأحسنهم إنفاذا لما أرسله به مع عظيم البلية. يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر على هذا البلاء الذي يعني يحل عليك من وراء مقولة الحق وتبيين الحق للناس، فاصبر على هذا. نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثال الأكمل في البلاء الذي حل به صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك كثيرة ومشهورة. كحديث وضع ثلج زور بني فلان على ظهره صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حدث له كثير حقيقة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من ورائه أبو بكر أيضا زب عن النبي فابتلاه الله بلاء عظيما، كذلك عمر يعني حدث له من البلايا الشيء الكثير، كذلك عثمان، كذلك علي، جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاهم الله بلاء عظيما في يعني سبيل هذه الدعوة إلى رب العزة تبارك وتعالى. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال له ولأتباعه رضوان الله عليهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. استدل بهذه الآيات التي فيها الصبر والتحمل بخطاب يعني خطاب يخاطب بها الدعاء إلى هذا الأمر، والذين يتمسكون بالسنة. وهذه حقيقة من الممكن أن نسميها ببراعة الاستهلال من الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، فهذه حقيقة براعة فيما أراد. فإن هذه القضايا التي تعرض لها قضايا خلافية، وهي بمثابة الفاصل بين أهل السنة وبين الجهمية والمعتزلة والمبتدعة. فإن لست بهذه القضايا وتمسكت بها فلا بد أن تصبر على لهوائها، ولا بد أن تصبر على البلاء الذي يحل عليك من وراء هذه القضايا. فإذا دعوت إليها فلا بد من صبر حال دعوتك. وقال تعالى ذكره: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال: فلم يخل جل ثناؤه أحدا من مكرم رسله، أي لم يسلم أحد من الاختبار والبلاء من الرسل وأتباعهم. فهذه سنة من السنن، الابتلاء سنة من السنن، والبلاء هذا على صور. لا يكون البلاء في ضرب بالصوت ونحو ذلك، لا، وإنما أنواع البلاء كثيرة. قد تكون الأمراض والبلايا التي تحل من كرب ونحوها على الإنسان، هذه من البلايا التي تحل بالإنسان. فلا يكون نظر الإنسان للبلاء قاصر على ظاهر إنسان أنه يعني معافى، لعله مبتلى بشيء ما أنت لا تدريه ولا تعلمه. فأنواع البلاء كثيرة معروفة، لا تنحصر في صورة معينة وفي شيء معين. قال: فلم يخل جل ثناؤه أحدا من مكرمي رسله ومقربي أوليائه من محنة في عاجلة دون آجلة. قال: ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له ومن المنزلة لديه ما كتبه له. ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم ورثه ورثه أو ورثة من بعده والقوام بالدين بعد اخترامه إليه، يعني يدعوهم هذا النبي، يبتعثه الله تبارك وتعالى فيهم، فيدعوهم هذا النبي إلى عبادة الله تبارك وتعالى وإلى الاعتقاد الصحيح فيه جل ثناؤه، فيتحمل بعض الناس عنه، فهم الورثة الحقيقيون لهذا النبي ولهذا الدين. قال: والقوام بالدين بعد اخترامه إليه وقضه الذابين عن عرات عن عراه وأسبابه، يعني عن هذا الدين وعما جاء به هذا النبي، والحامين عن أعلامه وشرائعه والناصبين دونه لمن بغاه وحاده الدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. قال فضلهم بشرف العلم وكرمهم بوقار الحلم وجعلهم للدين وأهله أعلاما وللإسلام والهدى منارا ولخلق منارا ولخلق قادة وللخلق قادة وللعباد أئمة وسادة إليهم مفزعهم. في بعض النسخ مقرعهم يعني لها وجه صحيح ولكن الذي اختاره مفزعهم عند الحاجة وبهم استغاثتهم عند النائبة لا يثنيهم عن التعطف والتحنن عليهم سوء ما هم من أنفسهم يوالون ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليه يأتون محرما. يعني الآن حتى يعني هذه فيها نقاش حقيقة. الكلمة الأخيرة الفقر الأخير اقرأوها في الحاشية لعل بعض الناس المحقق صواب فيها أشياء. الشاهد أن علماء أهل السنة والجماعة حال وعظهم الناس وحال نصحهم الناس وإقبالهم على الناس فإنهم ينصحونهم بصدق وينكرون عليهم ما فيهم من قبائح وذنوب ومعاصي ولا يخافون بسبب هذا الإنكار نفرة الناس عنهم لأنهم يطيعون الله تبارك وتعالى في كل شيء. فلا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوى أن الناس قد تنفر منك أو لا تلتف حولك، هذه ليست بقضيتك، وإنما أنت مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه المنكرات لابد من أن ينكرها الإنسان ثم بعد ذلك تدعوهم إلى الحق، قبل من قبل ورفض من رفض، هذه قضية أخرى. منعهم طلب جزيل ثواب الله فيهم وتوخيهم طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم، ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلهم فيما كان قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات، فشمل وأجزل لهم فيها فيه حظا ونصيبا مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافعها وامتحانه خيارها بشرارها ورفعائها بسلفها ووضعها. فلم يكن يثنيهم ما كان، يعني لعل هذه فيها خطأ حقيقة من هذه النسخة عندكم، ورفعائها بسفلها نعم ووضع نعم ورفعائها بسفلها ووضعائها فلم يكن نعم فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون، ولا كان صدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم، بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون وبحلمهم لسفههم يتعمدون وبفضلهم على نقصهم يأخذون، بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك أيام حياته وادخر منه من كريم الزخائر لديه قبل مماته حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية ولهم إلى الرشاد هادية. جزاهم الله عن أمة نبينا أفضل ما أجزل عالم أمة عنهم، وحباهم من الثواب أجزل ثواب، وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم، وألحقنا بمنازلهم، وكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم، وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء ومضلات الآراء، إنه سميع الدعاء. هذه الفقرة يبين فيها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذه المنقبة الكبيرة التي أكرم الله تبارك وتعالى علماء أهل الإسلام بها، وأن علماء أهل الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى لم يحرفوا ولم يبدلوا ولم يضللوا عامة هذه الأمة بفضل الله. فإن إذا نظرت إلى علماء اليهود وإلى علماء النصارى فتجد أن علماء اليهود يبدلون ويحرفون في كتابهم، في هذا الكتاب الذي آتاه الله تبارك وتعالى موسى، يحرفون ويضعون ويمحون من كتبهم أشياء، ثم تجد أن علماء النصارى كذلك يحرفون في كتبهم وهم ضلال لا يهتدون إلى هذا الكتاب الذي بين أيديهم، وإنما تجد لكل طائفة منهم يعني اعتقاد يناقض ويباين اعتقاد الفرقة الأخرى، وتجد أن ديدنهم الدينار والدرهم، لا يفعلون شيء لعامتهم إلا بالدينار والدرهم. وإذا نظرت إلى علماء أهل الإسلام فإنهم يبذلون، العالم الحق عالم أهل السنة والجماعة، لا نقول من أكل بدينه عياذا بالله، ولكن العالم الحق تجد أن العلماء الربانيين الذين يعني حملوا وتحملوا هذا العلم وبلغوه حق تبليغ إلينا، تجد أنهم لم يتقاضوا على هذا دينارا ولا درهما، بل خرجوا من الدنيا بكف خالية ولا مال لهم، ولكنهم بطبيعة الحال الناظر في تراجم الناس وسير الناس تجد أنهم بذلوا من المال وبذلوا من الجهد وبذلوا من الطاقة الشيء الكثير في نشر هذا العلم وبذل هذا العلم، ثم إنهم لم يخونوا هذه الأمانة التي تحملوها وبينوا الحق حتى لو وقع عليهم من البلاء الشيء الكثير، بينوا الحق للناس ولم يعني يضللوا عامة الناس ولم يحرفوا في كتاب الله، بل قاموا عليه حق قيام في حفظه وكتابته ودرايته وتفسيره للناس، كتبوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم حق كتابة، وبيّنوا المكذوب وبيّنوا الصحيح وبيّنوا ما فيه إشكالات، وكتبوا لنا كل هذا، فقد صاموا لنا بفضل الله تبارك وتعالى هذا الدين. كذلك فعل أصحاب النبي ثم الذين بعدهم من التابعين ثم تابع التابعين، تحملوا وأدوا هذا على حق وعلى وجه تام بفضل الله تبارك وتعالى. هذا ما يختص بهذه الفقرة. ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث. بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت بلايا وحدثت أمور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وسوف ترون أشياء تنكرونها كما جاء في بعض الروايات، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقوع المنكرات وأن الدين الذي يعني يأتي بعد ذلك والأمور التي تأتي في الدين بعد ذلك يكون ثم أمور ينكرها الإنسان بطبيعة الحال. فقال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حدثت حوادث وقعت أمور وبلايا بهذه الأمة، وابتدأ الناس يختلفون في الاعتقاد وتقع الإشكالات ويضل بعض الناس عن الطريق الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونوازل في كل عصر تنزل يفزع فيها الجاهل إلى العالم. هذا الأصل حال وقوع البلية، فالالتفاف يكون حول العالم الرباني الذي يبين للناس أمور الدين، فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل، يعني سدف الظلام هذه الظلمة التي تغشى قلب الإنسان وبصر الإنسان، لأن الفتنة إذا وقعت عياذا بالله خاض الناس، وتجد الناس يلتطم ويضرب بعضهم بعضا ولا يرى ولا يدرك. فالأصل حال وقوع الفتن أن يهدأ ويستقر الإنسان حتى تنجلي هذه الفتنة وهذه الغشاوة التي تكون على القلوب أولا وعلى الأبصار ثانيا وعلى الأفهام ثالثا، حتى تنجلي وتظهر، ثم يتحدث في دين الله بما ظهر له من هذا الأمر. هذا لا يكون إلا لعالم رباني. فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي أتاه الله وفضله به على غيره، إما من أثر وإما من نظر، فإما أن يكون والله هذا جاء في أثر والنبي بينه في سنته أو جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فيبين ويكون قد خفي على الناس والحكم ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون في نظر، يعني الإنسان يقول رأيه فإن كان من عنده فالحمد لله رب العالمين صواب هذه من عند الله، وإن كان شر وخطأ فينسب هذا إليه ويلصق في ظهره كما قلنا مرارا، وأن أخطاء الفرد منهم، وهذه من أصول أهل السنة والجماعة، أخطاء الفرد من أهل السنة والجماعة أو من علماء أهل السنة والجماعة هذه ملصقة في ظهره ولا شأن للمنهج الصحيح في فيها الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أصحاب النبي والتابعين وتابعيهم والأئمة المهتدى بهم في كل عصر وفي كل حين، وإن لم يدركوا القرون الثلاثة الأول. فكل من كان على منهاج السلاسة القرون الثلاثة الأول وحتى لو عاش بين أظهرنا فهو السلفي المتبع الذي يتبع في اعتقاده وفي فهمه وفي سمته. وأما من عاش بين أظهر الثلاثة القرون الثلاثة الأول ولم يعمل بما قالوا وخالف اعتقادهم فحينها نقول ليس هذا بسلفي ولا نتبعه بطبيعة الحال. فوقت وقوع الفتنة إما أن يكون الحل في أثر في كتاب أو سنة أو قول صحابي أو نحو ذلك، وإما أن يكون هو اجتهاد فهي مسألة نازلة يجتهد الناس فيها. وحقيقة في الثانية حال الاجتهاد يعذر الناس بعضهم بعضا، فلعل الرجل يجتهد اجتهادا لا يصيب لا يوفق فيه من قبل الله تبارك وتعالى، هذا يعذر ويعني يبين له ولا يخرج بطبيعة الحال عن أهل السنة والجماعة، فهو داخل فيهم لا محالة. وأما من كان مخالفا للأثر في نظره خالف الأثر فهذا ينكر عليه، وإن كان من أهل السنة والجماعة أيضا ينكر عليه ويبين له برفق، وأيضا لا يخرج عن مسمى أهل السنة والجماعة. وإنما من ناقض الأصول هدم أصول أهل السنة، جاء بشيء فيه هدم لأصل من أصول أهل السنة والجماعة، هذا المبتدع الضال الذي يحذر منه ونقول هذا ضل في هذا الباب وننصحه سرا، ثم إن لم يرجع عما قال نعود إليه جهرا كما جهر بمقالته، فهذا ليس من أهل السنة والجماعة لأنه خالفهم في أصول. فالضابط الذي يخرج به الإنسان عن أهل السنة ويدخل فيه هو مباينة هذا القول لأصل من أصول أهل السنة والجماعة. وإنما لو أخطأ خطأ في باب ووصف هذا الخطأ بأنه بدعة فبطبيعة الحال الرجل أصوله أصول أهل السنة والجماعة، أخطأ في مسألة يحذر منه في هذه المسألة ونقول أخطأ فيها، ولكنه يعني لا يصير بهذا مبتدع ضال هالك خارج عن ملة الإسلام، هذا كلام بطبيعة الحال فيه نوع غلو. يقول ابن جرير: فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث التي تنازعت فيها أمته واختلافها في أفضلهم بعده أحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة، من أول المسائل والقضايا التي دار فيها النقاش ودار فيها الكلام، من أحق الناس بالإمامة، من أفضل أبو بكر وعمر، ثم هل عثمان أفضل أم علي رضي الله عنه، خلاف بين أهل السنة في هذا، ثم الأحق بالإمامة عثمان عند أهل السنة والجماعة، ثم علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم القول في أعمال العباد طاعاتها ومعاصيها، وهل هي بقضاء الله وقدره أم الأمر في ذلك المبهم مفوض، كما جاء في صحيح مسلم: جاء أناس إلى عبد الله بن عمر وقالوا: إن قبلنا ناس يقولون إن الأمر أنف، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يدري الوقوع الأشياء إلا بعد حدوثها، وبين ابن عمر أن هذا ضلال عياذا بالله، وقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هذه من الفتن التي وقعت يعني، والصحابة موجودون حضروها وعصروها ويردوا عليها وأجابوا عليها. ثم القول في الإيمان هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل، وهل يزيد وينقص أم لا يزيد له أم لا زيادة له ولا نقصان. ثم القول في القرآن هل هو مخلوق أم غير مخلوق، ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة، ثم القول في ألفاظهم بالقرآن، ثم حدث في دهرنا هذا حماقات، لأن العصر يعني قد تأخر في عصره حماقات، فما بالك فيه عصارنا. خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوكي الأمة الرعاع، يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها. ونوكي هكذا بعض الناس ضبطها نوكا، نوكا قرئت هكذا وهي الحماقة. الرعاع هكذا بالفتح عامة الناس، يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها. إن جلست تعد هذه الأمور التي فيها خلل ونحو ذلك لا تحصيها، لا تحصيها أبدا، يقع فيها الأمور يعني العد يكثر فيها جدا. فيها القول في اسم الشيء هو هو أم هو غيره، لمسألة الاسم والمسمى، ونحن هيأتي نقاشها، ونحن بين الصواب، الصواب لدينا في القول في ذلك إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. هذه كانت بمثابة المقدمة من الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذا الباب الكبير، أو لهذه الأبواب التي سوف أتحدث عليها. وقلنا إن مجمل ما جاء في هذا الفصول 9 أو 10 فصول يتحدث فيها على هذه القضايا، ونحن كما ذكرنا سوف نتحدث على مسألة من هذه القضايا التي تعرض لها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يكون منهجنا في هذا قراءة الفصل، ونبين ما أراده في هذا الفصل، ونشرح ما فيه من غريب ونحو ذلك، ونبين فيه الصحيح والضعيف، ثم بعد ذلك نناقش المسألة بشيء من الإجمال في باب اعتقاد أهل السنة والجماعة. لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.